أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الصورة الثانية، وهي ماذا دار الأمر بين ضررين لشخصين، مالك الدابة شخص ومالك القدر شخص في هذا المثال. هنا ثلاثة فروض. فرض الأول أن يكون هذا الشيء الذي حصل بفعل أحد المالكين. فرض ثاني أن يكون حصل بفعل شخص آخر ثالث. فرض الثالث أن يكون بسبب آفة سماوية وأمثالها. فالشيء خارج عن الاختيار. كلامنا فعلا في الفرض الأول، يعني ماذا كان حاصلا بسبب أحد المالكين. في هذا قلنا في الدرس السابق بأنه قد يقال بأنه في هذه الحالة أن من كان هو السبب في حصول هذا، أي منهما كان هو السبب، هذا يجب عليه إتلاف ماله، ويجب عليه تخليص مال الآخر مقدمة لرده إليه، يعني يجب عليه أن يتلف ماله حتى يخلص مال الغير حتى يرده إليه، يجب عليه ذلك. ليش؟ لأنه مع التمكن من رد نفس العين لا ينتقل إلى المثل والقيمة، وإنما يجب رد نفس العين، ورد نفس العين متوقف على شنو؟ على إتلاف ماله، فيجب عليه ذلك ولا ينتقل إلى المثل والقيمة. هذا قلنا بأنه أورد عليه بأنه ممكن أن هذا وجوب الرد ممكن أن نجري فيه قاعدة لا ضرر، فننفي وجوب الرد عن السبب. عن السبب خلنا فرض مالك الدابة هو السبب، ننفي وجوب الرد على مالك الدابة عن مالك الدابة. ليش؟ لأنه وجوب الرد ضرري بالنسبة إليه. واضح ليه ضرري؟ وجوب الرد يستلزم شنو؟ أن يتلف ماله، ضرر بالنسبة إليه، فينتفي وجوب الرد لماذا؟ بقاعدة لا ضرر، فحينئذ قهرا ينتقل إلى المثل أو القيمة. قد يقال هنا يستشكل على هذا بهذا الشكل، أشرنا أن وجوب الرد عقل محكم شرع فلا تجري فيه قاعدة. الجواب شنو كان؟ هو أنه إحنا ما نجري القاعدة في وجوب الرد حتى نقول وجوب الرد حكم عقلي، وإنما نجري القاعدة في حرمة التصرف في مال الغير. هذا السبب اللي هو مالك الدابة، ويحرم عليه التصرف في ماذا؟ في البذع حتى يكسره، يحرم عليه ذلك حتى ينقذ الدابة مالته يتصرف في مال الغير، هذا حرام. هاي حرمة التصرف في مال الغير في هيك حالة ضررية بالنسبة إليه، واضح؟ فترتفع الحرمة بقاعدة لا ضرر. إذا قلنا له يحرم عليك التصرف في ملك الغير، يعني لا يجوز لك إتلاف القدر لتخليص الدابة المملوكة لك، هذا ضرري بالنسبة له، لأن لازمه أن شنو؟ أن يتلف ماله، وهذا ضرري. إذن حرمة التصرف في مال الغير في هذه حالة يكون حكما ضرريا فيرتفع بالقاعدة. فالمرفوع مو موجب الرد، وإنما المرفوع هو حرمة التصرف في مال الغير. وطبعا يترتب على نفي هذه الحرمة نفي وجوب الرد، فلا يجب عليه الرد، وبالتالي يتعين الرجوع إلى المثل أو القيمة. هذا اللي قلناه أظن في الدرس السابق. قد يقال هنا بأنه أن القاعدة لا تجري في المقام، القاعدة لا تجري في المقام، حتى بالنسبة إلى حرمة التصرف في مال الغير. ليش؟ باعتبار ما تقدم قاعدة امتنانية، وبمقتضى كون القاعدة امتنانية حينئذ جريانها في المقام، وإن كان فيه امتنان بالنسبة إلى مالك الدابة، لكن ليس فيه امتنان بالنسبة إلى مالك القدر. يعني معنى أن القاعدة تجري عن ننفي حرمة التصرف، يعني نجوز له شنو؟ إتلاف القدر. وهذا خلاف، ليس امتنانا بالنسبة إلى ماذا؟ مالك القدر. فهي وإن كان جريانها امتنان، فيه امتنان على مالك الدابة، لكن ليس فيه امتنان على مالك القدر، والقاعدة امتنانية، كأنه يعتبر في جريان القاعدة أن يكون فيها امتنان على الجميع، مو بيها امتنان على واحد وما بيها امتنان على واحد، فلا تجري القاعدة. فإذا ما تجري القاعدة بعد ما نقدر نقول هذا بأنه ينتقل المثل الأول قيمة، بل يتعين عليه شنو؟ أن يرد نفسه عن بإتلاف ماله. هذا الاعتراض لمنع جريان القاعدة في المقام باعتبار أن القاعدة امتنانية، هذا أقوى الاعتراض، اعتراض عام يعني، وهو أنه ليس المعتبر في القاعدة الامتنانية، ليس المعتبر في جريان القاعدة الامتنانية أن يكون في جريانها امتنان على الجميع، لا بد أن يكون امتنان على الجميع حتى تجري القاعدة. وإلا إذا كان فيه امتنان على واحد وليس فيه امتنان على آخر ما تجي القاعدة. هذا الكلام مبني على هذا، أنه يعتبر في جريان القاعدة الامتنانية أن يكون فيه امتنان على الجميع، وأما لو كان هناك امتنان على واحد ولا يوجد امتنان على آخر لا تجي القاعدة. الاعتراض يقول بأنه مو هذا المعتبر في جريان القاعدة الامتنانية، وإنما المعتبر في جريان القاعدة الامتنانية أن لا يكون في جريانها خلاف الامتنان، أن لا يكون في جريانها خلاف الامتنان على أحد، مو أن يكون في جريانها امتنان على الجميع. لا، ماكو مشكلة أن لا يكون هناك امتنان على الجميع، هناك امتنان على واحد وليس هناك امتنان على آخر، لكن بالنسبة لآخر ما جريان قاعدة ليس فيها خلاف الامتنان. هو يفرق بين من؟ بين عدم جريان عدم الامتنان وبين كون خلاف الامتنان. وفيه أن المعتبر في القاعدة الامتنانية، هذا اعتراض جواب، أن المعتبر في القاعدة الامتنانية هو ذاك اللي قال أن القاعدة امتنانية فلا تجري في المقام. ليش؟ لأنه وإن كان فيها امتنان على مالك الدابة لكن ليس فيها امتنان على مالك الدابة. جوابه هو هذا، أن المعتبر في القاعدة الامتنانية أن لا يكون في جريانها خلاف الامتنان بالنسبة إلى الغير، أن لا يكون فيها خلاف الامتنان، ولا يعتبر أن يكون امتنانا بالنسبة إلى الجميع. وفي المقام يمكن القول، إيش يقول؟ بأن جريان القاعدة وإن لم يكن امتنانيا بالنسبة إلى مالك القدر، وإن لم يكن امتنانيا بالنسبة إلى مالك القدر، إلا أنه ليس على خلاف الامتنان، ليس على خلاف الامتنان، لأنه شو التعليل؟ ليش ليس على خلاف الامتنان؟ لأنه لا يوجب إتلاف مال، وإنما تبديله بالمثل أو القيمة، وليس على خلاف الامتنان. جريان القاعدة في المقام ليس على خلاف الامتنان بالنسبة إلى مالك القدر، وإن كان ما بامتنان عليه، لكن ليس على خلاف الامتنان. ليش؟ لأنه ما في مشكلة، ماله ما راح مالية المال ما راحت بالنسبة له، وإنما فيه تبديل ماله بالمثل أو القيمة، فهذا ليس خلاف الامتنان، ويعتبر في جريان القاعدة هذا لا يكون فيها في جريانها خلاف الامتنان بالنسبة إلى الغير، لا يكون، وهذا ليس خلاف الامتنان يقول هذا الدليل، لكن الصحيح أن جريان القاعدة لنفي حرمة التصرف وإتلاف مال الغير خلاف الامتنان بالنسبة إلى مالك، خلاف وإن أعطيناه المثل أو شنو أو خلاف الامتنان، وهم تشترط في جريانه أن لا يكون في جريانه خلاف الامتنان، هنقول خلاف الامتنان. أنت تقول بأنه إحنا أعطينا المثل، هذا ما يعني أنه ليس خلاف الامتنان، خلاف الامتنان تبديل العين التي يملكها بشيء آخر فرضا عليه مجبور على هذا، هذا خلاف الامتنان. فالصحيح أن القاعدة لا تجري في المقام، لأن جريان على خلاف الامتنان بالنسبة إلى غير. هذا قد يقال في نفس المسألة في نفس محل الكلام بالتفصيل، هذا قول جديد، بين صورة إذن إذن مالك القدر بالإتلاف بإتلاف ماله ولو بشرط الضمان، يأذن مالك القدر يقول له ما يخالف إتلف القدر وخلص الدابة مالتك وأضمن القدر التالف، يأذن في تصرف فيها الإتلاف، وبين صورة عدم إذن يفصل بينهما. فإن فرض الإذن في صورة الإذن فحينئذ إن فرض أن إتلاف كل من المالين مباح، إتلاف القدر مباح وإتلاف الدم أيضا شنو مباح، فهنا يثبت التخيير بينهما، فيجوز لمالك الدابة اللي هو السبب بحسب الفرض، يجوز له إتلاف ماله دابة وتسليم القدر إلى مالكه سالما من العيب، وتسليم العين إلى الغير، كما يجوز له إتلاف مال الغير وشنو ويكون ضامنا لو لن أذن له بذلك، فهو يتخير بين هذين الأمرين. زين، هذا إذا فرضنا أن كل من الإتلافين مباح، وأما إذا فرضنا أن أحد الإتلافين حرام والآخر مباح فلا بد من اختيار المباح، كن يختار المباح، كسر القدر مباح كن يختار كسر القدر، ما يقتل الدابة، قتل الدابة مباح والآخر حرام فلا بد يختار قتل الدابة، فإن كان المباح اختار المباح، فإن كان المباح إتلاف ماله هذا هو المباح تعين عليه ذلك، يعني تعين عليه أن يختار قتلا لأنه هو المباح، ذاك حرام، كسر القدر حرام وهذا هو المباح، إتلاف ماله مباح، يتعين عليه اختيار إتلاف ماله لأنه شنو؟ لأنه المباح، يتعين عليه ذلك وإرجاع العين إلى مالكها. وأما إذا كان المباح هو إتلاف مال الغير وكان الحرام إتلاف ماله، حينئذ يتعين عليه إتلاف مال الغير لأنه هو المباح، وذاك أذن له بحسب الفرض، غاية الأمر يكون ضامنا إلما لهذا الذي أتلفه من مال الغير ويكون ضامنا لمال الغير. هذا إذا فرض أن أحدهما مباح والآخر حرام، وهذا ماذا فرضنا أن كل منهما حرام، ثلاث فروض نهاية المباح، واحد حرام واحد مباح، فرض الثالث أن كل منهما حرام، كسر القدر حرام وقتل الدابة حرام، في حالة التساوي في الأهمية كل منهما حرام إذا فرضنا أنهما متساويان في الأهمية ومتساويان في درجة احتمال الأهمية، درجة الاحتمال، في هذه الحالة يجوز ارتكاب أحدهما، متساويان، يتلف الدابة أو يتلف القدر. أما إذا اختلف في الأهمية أو في درجة الاحتمال، كان أحدهما أهم، كان أحدهما قد يقال بأنه قصد القدر، ما في مشكلة من إتلاف نفس بالنتيجة، إتلاف حيوان حي كذا إتلافه، قد يقال بأن هذا أهم من ماذا من ذاك. وأما في حالة الاختلاف في ذلك في الأهمية أو درجة الاحتمال في الأهمية، فلا بد من ارتكاب ما كان أضعف محتملا وأضعف احتمالا، يختار دائما ماذا ما هو الأضعف احتمالا أو محتملا. هذا كله إذا فرضنا الإذن من قبل مالك القدر في إتلاف ماله. وأما إذا فرضنا عدم الإذن، ما أذن مالك القدر في إتلاف ماله، فحينئذ إن كان إيقاع الضرر على مال نفسه مباحا من مالك الدابة، إتلاف الدابة ومال نفسه كان مباح، إن كان مباحا فلا بد من إيقاع الضرر عليه مقدمة لدفع العيب الطارئ على مال الغير. يجب عليه ماذا؟ أن يختار هذا المباح اللي هو شنو؟ إتلاف مال نفسه. ذاك ما لم يأذن له في إتلاف ماله، لم يأذن له، يعني شنو؟ يعني يحرم عليه إتلاف ماله، وهذا مباح، هذا مباح، فيتعين عليه شنو؟ إتلاف ماله وتخليص القدر من هذه الورطة وتسليم القدر إلى شنو؟ إلى مالكه. فلا بد من إيقاع الضرر عليه على ماله مقدمة لدفع العيب الطارئ على مال الغير، لأن المفروض أنه هو الذي أحدث شنو؟ أحدث هذا العيب في هذا المال، فعليه أن يخلص المال، فعليه رفع هذا العيب الطارئ، وهو يتوقف رفع هذا العيب الطارئ على ماذا؟ على إتلاف ماله، فيجب عليه إتلاف ماله، والمفروض أن إتلاف ماله شنو؟ مباح، بخلاف إتلاف شنو؟ مال الغير، لأنه لم يأذن في إتلاف ماله، فيتعين هذا بعد. هنا قد يقال بأنه يمكن إجراء قاعدة لا ضرر لنفي حرمة التصرف في مال الغير. ولموقفنا شنو يعني؟ ليش قلنا بأنه يتعين عليه إتلاف مال؟ لأن إتلاف مال الغير لم يغير مأذون به، فيحرم التصرف، يكون حرام. هاي حرمة التصرف في مال الغير نقدر ننفيها بقاعدة لا ضرر، نقول أنها حرمة إلزام، يعني يحرم عليك التصرف في مال الغير، يعني يحرم عليك إتلاف شنو؟ مال الغير، يعني شنو؟ إتلاف مالك الضرر بالنسبة له. فيمكن إجراء قاعدة لا ضرر، قاعدة لا ضرر لنفي هذه الحرمة، وبالتالي إثبات شنو؟ جواز إتلاف مال الغير. فإن قيل يمكن إجراء قاعدة لا ضرر لنفي حرمة التصرف في مال الغير وإيقاع الضرر به بمال الغير باعتبارها ضررية بالنسبة إلى مالك الدابة، فترتفع الحرمة، فيجوز له إتلاف القدر وتخليص دابته، ويتعين عليه حينئذ شنو؟ ضمان بالمثل أو القيمة. يمكن هذا الجواب هو أن الضرر الحاصل لمالك الدابة ليس ناشئ من حرمة التصرف في ملك شنو؟ في ملك الغير، حتى نقول أن هذه الحرمة صارت منشأ شنو؟ للضرر، فتشملها شنو؟ قاعدة، لأن القاعدة تنفي الأحكام شنو؟ الضررية. وهذا حكم يترتب عليه الضرر فينفى بالقاعدة. يقول الضرر الذي يلحق مالك الدابة لم ينشأ من هذه الحرمة حتى ترتفع بالقاعدة، بل هو حاصل بقطع النظر عنها، بقطع النظر ماذا؟ عن هذه الحرمة. هو حاصل من شنو؟ من أنه هو أدخل رأس الدابة في شنو؟ في قدر الضرر. هذا الضرر هو بنفسه هو السبب بحسب الفرض. هو أدخل رأس الدابة في ماذا؟ في قدر الغير. وهذا معناه أنه شنو؟ أن الضرر الذي يحصل ليس ناشئا من الحكم الشرعي بحرمة التصرف في مال الغير، حتى نقول تجد القاعدة لنفي هذه الحرمة وإثبات شنو؟ جواز التصرف في مال الغير. وإنما من نشأ الضرر يقول من إدخال رأس الدابة في قدر الغير اللي هو السبب، هو قام بهذه العملية، يعني هو أوقع نفسه شنو؟ في الضرر. هو أوقع نفسه في الضرر. فيقول ما تجي القاعدة ليش؟ لنفي الحرمة. ليش؟ لأن الضرر لم ينشأ من الحرمة، والقاعدة إنما تنفي الأحكام إذا كان السبب لنشوء الضرر. لكن يلاحظ على هذا الجواب بأن المراد من الضرر في المقام الذي نريد إجراء قاعدة لا ضرر لنفيه هو الضرر الذي يحصل من تلاف الدابة. هذا المقصود، يا ضرر احنا نتكلم عنه، مو الضرر الذي يحصل من إدخال رأس الدابة في قدر الغير، وإنما الضرر الذي يريد نفيه بالقاعدة هو الضرر الذي يحصل من إتلاف الدابة. يقول هذا إتلاف الدابة بالنسبة إليه شنو؟ ضرر. إتلاف الدابة بالنسبة إليه ضرر يعتبر. هو الحاصل من إتلاف الدابة لا من إدخال رأس الدابة في القدر، وهذا الضرر حاصل من إتلاف الدابة، هذا ينشأ من الحرمة، ينشأ من حرمة التصرف. لو ما عندنا حرمة التصرف، لو كان يجوز له التصرف في مال الغير ما يقع في ضرر إتلاف دابته، لأنه يكسر القدر ويخلصنا الدابة مالته. فإذا الضرر الذي يحصل من إتلاف الدابة نشأ من ماذا؟ من حرمة التصرف في مال الغير. إذن هو حكم نشأ منه الضرر فتشمله القاعدة. وهذا الضرر ينشأ من حرمة التصرف في مال الغير، لأنه لو كان جائزا التصرف في مال الغير لم يقع في هذا الضرر، لم أقلت له بعد حين إذ يمكنه حينئذ. لو جوزنا له التصرف في مال الغير يمكنه حينئذ كسر القدر وتخليص شنو؟ دابته، ويتخلص من شنو؟ من الضرر. إذن هو نشأ في الحقيقة من حرمة التصرف في مال الغير. نعم الضرر الحاصل من إدخال رأس الدابة في القدر هذا ثابت بقطع النظر عن حرمة التصرف، صحيح هذا ثابت بقطع النظر عن حرمة التصرف، لكن الضرر الحاصل من إتلاف الدابة هو ينشأ من حرمة التصرف. والصحيح في الجواب هو أن القاعدة قاعدة لا ضرر، صحيح في الجواب أن جريان القاعدة يقول لا تجد القاعدة، هو يقول تجد القاعدة، الجواب يقول لا تجد القاعدة، لكن لا تجري القاعدة مو لما ذكر، وإنما أن القاعدة لا تجري لنفي الضرر عن شخص إذا كان يستلزم من إجرائها إلحاق الضرر بشخص شنو؟ إذا كان يلزم إلحاق الضرر شنو؟ من امتنانية، لابد أن لا يكون في جريانها خلاف الامتنان. لا تجري لنفي الضرر عن شخص إذا كان يلزم من إجرائها إلحاق الضرر بالغير. والقاعدة هنا قاعد نجريها، نفي حرمة التصرف في مال الغير حتى لازمه شنو؟ إلحاق الضرر بمن؟ بمالك القدر، فتكون على خلاف الامتناع بالنسبة إليه. إذا كان يلزم من إجرائها إلحاق الضرر بالغير لكونها امتنانية، ومن الواضح أن ضمان المثل أو القيمة، وقد واحد يقول بأنه ما طيب مثل أو القيمة، أن ضمان المثل أو القيمة لا يرفع مثل هذا الضرر، ضرر بالنتيجة موجودة، وين عوضنا بماذا؟ بالمثل أو القيمة. هذا كله إذا كان إيقاع الضرر على مال نفسه مباحا، مالك الدابة هو السبب، وإيقاع الضرر على نفسه مباح، لكن إيقاع الضرر على مال الغير شنو؟ حرام لعدم الإذن. إذا كان إيقاع الضرر على مال نفسه مباحا، وأما إذا فرضنا أنه كان حراما أيضا، أم إتلاف القدر حرام لعدم الإذن، إتلاف مال نفسه أيضا شنو؟ نفترض حرام أيضا، كل منهما حرام، واحدهما وبعد يقول يتعين علي شنو؟ ارتكاب المباح. وأما إذا كان إيقاع كان حراما أيضا إيقاع الضرر على مال نفسه، فحينئذ يحصل التزاحم بين الحرمتين، وتطبق عليه قواعد بابل تزاحم بين حرمة إيقاع الضرر بالغير من جهة عدم الإذن، وبين حرمة إيقاع الضرر بماذا؟ بمال نفسه بالفرض، حسب الفرض. هذا كله في الفرض الأول، وهو أن يكون الدوران بين شخصين، لكن السبب يكون بفعل شنو؟ بفعل أحد المالكين. الفرض الثاني اللي نتكلم عنه أن يكون ذلك بسبب شخص، فشخص ثالث دخل الدابة، رأس الدابة في القدر، دابة مملوكة لهذا، القدر مملوك لشخص آخر، وشخص ثالث كان هو السبب في هذا الفرض. سيد القاضي قدس الله نفسه ذكر بأن الحكم هو أن هذا الشخص الثالث اللي هو السبب يتخير بين إتلاف أي منهما شاء. كيف هو يفلت الدابة ويخلص القدر لصاحبه ويضمن لصاحب الدابة، أو يتلف شنو؟ يتلف القدر يخلص الدابة ويضمن لصاحب القدر، يتخير بينهما، يتخير بينهما ويضمن مثله أو قيمته ما يتلفه لصاحبه. إلا إذا فرضنا، يقول هذا التخيير نلتزم به، إلا إذا فرضنا في حالة واحدة نستثنيها، وهي ما إذا كان أحد الإتلافين أشد عدوانية، أشد ضررا، أشد ظلما، إذا كان أحدهما أشد. إلا إذا كان التصرف في أحدهما بخصوصه أكثر عدوانا في نظر العرف، فيجب عليه إتلاف الآخر مع الضمان، مو يختار الأشد عدوانا وظلما، يختار الأخف مع الضمان، أي شيء كان مع الضمان، إذ بعد تعذر إيصال كلا المالين إلى مالكهما فعليه إيصال أحدهما بعينه والآخر بماليته، فهو يوصل أحدهما بعينه ويوصل الآخر بماذا؟ بماليته من المثل أو القيمة. لكن يمكن أن يقال التعليق على هذا الكلام، يمكن أن يقال بأن ما ذكره إنما يتم في صورة إذن كل منهما في إتلاف ماله، في التصرف في ماله، كل منهما يأذن، شخص ثالث كان السبب. هذا قال أنا ما أدري، هذا هم قال ما أدري، كل منهما أذن له في ذلك، فيتم كلام، فإنه حينئذ الشخص الثالث اللي هو السبب يتخير بين إيقاع الضرر بهذا أو إيقاع الضرر شنو بهذا. وأما إذا فرض أن أحدهما أذن في إتلاف ماله دون الآخر لم يأذن، فحينئذ لا وجه للتخير. ليش التخير؟ يتعين عليه ماذا؟ أن يرتكب شنو؟ الإتلاف المأذون به، أي كان هذا الإتلاف المأذون به، فحينئذ لا وجه للتخيير، بل يتعين ارتكاب التصرف المأذون فيه دون الآخر الحرام. هذا إذا فرضنا شنو؟ الإذن، إذن كل منهما. وأما إذا فرضنا عدم الإذن منهما معا، كل منهما لم يأذن، فلا محالة يقع النزاع بينهما وبين الشخص شنو الثالث، لأن كل واحد من هؤلاء يقول له شنو لا تتلف مالي، تتلف مال الغير، ذاك يقول له تتلف مال الغير، فيتنازعان في هذه القضية، فيرجع إلى الحاكم لفوض هذا النزاع. والظاهر أن الحاكم في هذه حالة ما يقدر يقول كيف هذا دون ذاك، بل ماكو مرجع، فيرجع على شنو؟ على القرعة، لأنها لكل أمر مشكل. هذا كل الفرض الثاني، وهو ماذا كان السبب شخص ثالث. أما إذا كان السبب آفة سماوية يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.